أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات التي سمعنا تلاوتها بدأت بالخطاب لأهل الكتاب من الله عز وجل، وفيها الدليل الواضح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم كما هو مرسل إلى البشرية كلها. فالله عز وجل يقول ما أرسلناك إلا رحمة العالمين، ومن العالمين اليهود والنصارى. وقال الله عز وجل في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. هذه الآية الخطاب فيها لأهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، فالله عز وجل يبين لهم أن رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل إليهم، وذلك بعد تلك الفترة التي رفع فيها عيسى إلى السماء وهو آخر أنبياء بني إسرائيل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ويقصد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم، يبين لكم على فترة من الرسل. والفترة معناها المدة التي لم يكن فيها رسول، وآخر رسول من رسل بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أنا أولى الناس بابن مريم ليس بيني وبينه نبي. هذه الفترة التي هي بين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل مطلقا بلا خلاف بنص الكتاب والسنة والإجماع بعد عيسى عليه السلام، هذه الفترة اختلفوا في تحديدها على أقوال، هل هي 400 سنة وخمسين أو 60 أو 600 سنة أو 620، أقوال نقلت عن العلماء، ويرى ابن كثير على أن الأقوال الأقرب هي 600 سنة بين رفع عيسى عليه السلام وبين بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر لا خلاف أو لا منافاة بين 20 وبين 600، يعني 620 هذا قول و600 قول، قال هذه 20 هي بمثابة السنوات أو الفرق بين السنة الشمسية والقمرية، كما قال الله تبارك وتعالى في قصة أهل الكهف: فلبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فيقول الفرق بين كل 100 سنة شمسية وقمرية حوالي 3 سنوات، فالعشرين هي التي تكون فرقا بين السنة الشمسية والشمس القمرية، هذا التقدير الذي ذكر. والله عز وجل أخبرنا على أنه على لسان رسول صلى الله عليه وسلم على أن عيسى هو آخر رسل بني إسرائيل، ولم يأتي بعده إلا محمد عليه الصلاة والسلام. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، وهذا لقطع الحجة عليهم. والله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يعذب أمة حتى يرسل إليها رسولا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فكل أمة الله عز وجل أرسل لها رسول وأنزل عليه كتاب يصلح لتلك الفترة التي كان فيها ذلك النبي المبعوث، لأن الله عز وجل نص في كتابه على أنه كلما أرسل رسول إلى أمة ثم خالفوه أهلكهم، ثم قال: تترى رسلنا، يعني بعد كل فترة كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. إذن كل أمة سبقت الله عز وجل بعث فيها رسولا من أنفسهم وأنزل عليه الكتاب الذي يصلح لتلك الأمة في تلك الفترة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، أنزل عليه هذا الكتاب الذي لم يفرط الله عز وجل فيه من شيء، ثم تكفل بحفظه، بخلاف تلك الكتب السابقة التي أنزلت على الأنبياء السابقين، فالله عز وجل ذكر أنهم استحفظوا عليها كما في هذه السورة: أنزل كتبا وطلب من تلك الأمة أن تحافظ على تلك الكتب. والمكلف قد يقوم بالواجب وقد يقصر، وهذا الذي حدث من بني إسرائيل، حيث أنهم حرفوا وبدلوا وغيروا، وقد سبقت بعض الأمثلة في بعض الآيات السابقة عن تحريفهم وتبديلهم لكتاب الله عز وجل الذي أنزل عليهم. القرآن الكريم وبعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يأتي بعده نبي ولا ينزل بعد هذا الكتاب من السماء كتاب، أي من عند الله عز وجل، تكفل الله بحفظه حتى يكون هو المنهج وهو التشريع لهذه الأمة إلى قيام الساعة. فالله قال في كتابه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تكفل بحفظه ولم يكله إلى البشر، لأنهم قد يقصروا. والله عز وجل هيأ تلك الأسباب لحفظ هذا الكتاب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد أن أكمل الله الدين لهذه الأمة وأن كل آية تنزل يقول لكتاب الوحي ضعوا هذه الآية في السورة التي يقال فيها كذا وكذا، فكتاب الوحي كتبوا كل ما أوحاه الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما كان يعاجل جبريل في القراءة الله عز وجل بيّن له أنه سيضمن له ذلك وأنه سيحفظه في صدره، فحفظه وسمعه منه الصحابة رضوان الله عليهم وكتبوه. كان مكتوبا مفرقا ولم يكن بهذه الصفة، أي المصحف الموجود بين أيدينا، وإنما كانوا يكتبونها على قدر الآيات، يكتبون على قدر ما يتيسر لهم، فكان مكتوبا في الصحف، في العظام، في الجلود، في الأشياء الموجودة في ذلك الوقت. وحفظت هذه عند حفصة أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وبقيت بهذه السورة حتى جاءت حروب الردة، يعني كانت الصحف عند أبي بكر رضي الله عنه ثم عند أمهات المؤمنين. ولما صارت حروب الردة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما توفي ارتد كثير من العرب وغيرهم، ولهذا كان أبو بكر رضي الله عنه عزم على قتالهم، وقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وهم يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن ردتهم كانت منع الزكاة، قالوا كنا نؤدي هذه الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدعو لنا، فلا يمكن أن نعطيها الآن لقريش والذين جاءوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والزكاة ركن من أركان الإسلام، ليست صدقة، صدقة نافلة، وإن سميت صدقة ولكنها فريضة، لأن الإسلام بني على خمس، على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ركن واحد، وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج، صوم رمضان والحج، هذه أركان الإسلام. فلما منعوا من أداء الزكاة صمم أبو بكر رضي الله عنه على قتالهم. وكان هناك حديثا مرويا من طريق عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيه التصريح بالزكاة، لأن الحديث الأول الذي كان فيه الخلاف بين أبي بكر وبين عمر إلا بحقها، يعني لا بد أن يجاهدهم على حق لا إله إلا الله، ومن حق لا إله إلا الله أداء الزكاة. كان عبد الله بن عمر عنده الحديث وهو في الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ليس به اللفظ بحقها، ويؤتوا الزكاة صصيحا. ولهذا قال ابن حجر في فتح الباري، وهذا تنبيه للطلاب وتنبيه للذين يتعصبون ويقولون كيف هذا الحديث ما بلغ الإمام الفلاني، لأن الأئمة كلهم قالوا إذا وجدتم أقوالنا تخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا أقوالنا واضربوا بها عرض الحائط. لكن المتعصبون يقول ما يمكن أن هذا الحديث، هذه السنة ما يطلع عليها فلان وفلان وفلان من الأئمة. يقول ابن حجر في شرح هذا الحديث، يقول هناك ملازمة من أبي بكر وعمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لكثرة الملازمة المستمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ومع ذلك خفي عليهم هذا الحديث الذي هو عند الشاب الصغير عند عبد الله بن عمر، يعني اطلع على هذا الحديث وهما لم يطلعان عليه. فهذا يبين للمسلم على أنه إذا ثبت عنده الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ به، ولو لم يكن إمامه قد أخذ بهذا الحديث، لأن إمامه لم يتعمد ترك ذلك الحديث وإنما لم يبلغه. فإذا كان أبو بكر وعمر لم يبلغهما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في النص على الزكاة، وهما ملازمانه في الليل والنهار، فكيف لا يخفى على الآخرين؟ إذن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام بين أحكامها. الكتاب هذا كما قلنا تكفل الله بحفظه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن العصمة للأمة أن تتمسك بالكتاب والسنة، قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. والسنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة مفسرة وموضحة للقرآن، لأن القرآن ليس فيه التفصيل كما سبق الحديث عن ذلك لكثير من الأحكام، وإنما مثلا يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لم يبين مواقيت الصلاة ولا أعدادها، وكذلك الزكاة لم يبين مقاديرها ومتى تدفع ولمن تدفع. هذه الأشياء كلها تكفلت بها السنة، والله قال في كتابه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالذكر المقصود به في هذه الآية السنة. إذن الوحي والسنة، يعني السنة وحي من الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لطلاب العلم أن سمعوا قصة المرأة التي كانت تسمع من عبد الله بن مسعود وهو يحدث الناس، وقال في قوله حينما ذكر الحديث القدسي، وقال: قال الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفليات للحسن. الواصلة والمستوصلة امرأة ما عندها شعر طويل فتعمل لها شعر تطوله، وتعمل الوشم بمعنى أنها تحسن نفسها. وممكن الآن يكون مفهوم عندنا قضية الوصل هذا الباروكة هذه الموجودة في السوق، امرأة ما عندها شعر وقد تخدع الخطاب تعمل لها مثل هذا الشعر، تعمل مثل هذه الأشياء. لكن كان التعبير من عبد الله بن مسعود: لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولم ينص أن الرسول لعن الواصلة والمستوصلة. وقد سمعت تلك المرأة التي تحضر هذا الدرس هذا التعبير: لعن الله الواصلة والمستوصلة، فرجعت وقرأت المصحف كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة، فلم تجد. فرجعت ووجهت السؤال لعبد الله بن مسعود، فقالت له ذلك القول: أنت قلت كذا وكذا وأنا رجعت للمصحف فقرأته ما بين دفتيه ولم أجد هذا الكلام الذي قلته. فقال لها: إن كنت قرأته فقد وجدتيه، ألم تقرأي قوله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. ثم ذكرها الحديث، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي: لعن الله الواصل والمستوصلة. الشاهد من هذا أن العصمة تكون للأمة إذا تمسكت بالكتاب والسنة، أما إذا قالوا نكتفي بالقرآن فهذا لا يكفي، لأنهم خالفوا ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا ما يحدث وحدث في الزمن الأول وفي الزمن المعاصر. فالأولون الخوارج الذين كانوا يحفظون القرآن يعني حفظا طريا كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجاوز حناجرهم، يعني لا يفقهون فيه شيئا وإنما يحفظونه حفظ عن ظهر قلب. وقال للصحابة: تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. هذه حديث في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم. وقد فسرنا هذا بما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنه في كتاب المرتدين في صحيح البخاري، وكان يرى أن الخوارج شرار الخلق، وقال: عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فطبقوها على المسلمين، ولهذا يكفرون بالكبائر. يعني من ارتكب كبيرة إما زنا وإما شرب خمر وإما سرقة، يقولون هذا كافر. هذا الذي قاله الخوارج في الأول، وهو الذي يقول به كثير من الناس في الفترة الأخيرة حينما فصلوا بين طلاب العلم وبين العلماء. فالصحابة كان المفروض أن يتلمذ عليهم أولئك الذين جاءوا بعدهم فيسمعون منهم حتى يفسرون لهم ما في كتاب الله. وقد ذكر لطلاب العلم قصة يزيد الفقير الذي جاء من العراق، هو جماعة معه شغفهم رأي من رأي الخوارج، وهو تكفير المسلمين بارتكاب المعاصي، فعزموا على الحج، وبعد الحج أرادوا الخروج على الحجاج لأنهم عندهم كفار. وهذا ما هو في عقائد كثير من الشباب في الوقت الحاضر من المغرضين. ولهذا يجب التفقه في الدين أولا. الله يقول في كتابه: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فالأصل الشاب يبدأ يتعلم ويتفقه في الدين، ولا يكون ذلك إلا على يد العلماء. ما في وحي ينزل من السماء على هؤلاء، وإنما فيه يجلس عند العلماء ويسمع منهم. وذكر في تلك القصة وهي في صحيح مسلم أن ذاك الرجل حينما جاء هو ومن معه عدد منهم، وهيأ الله لهم الخير لأنهم يبحثون عن الحق، وأما تلاميذ أو أساتذة الشباب الآن ما يبحثون عن الحق وإنما يريدوا أن يضلوا الناس. فحينما جاءوا هذا المسجد، هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، وجدوا جابر بن عبد الله يحدث، جابر بن عبد الله الصحابي الجليل، سمعوه يحدث فذكر الجهنميين. ما معنى الجهنميون؟ ذكر الذين يدخلون النار ثم يخرجون منها بعدما يكون مثل عيدان السماسم. السمسم تعرفونه لما ييبس يصير أسود فيحترقون في النار بذنوبهم، ثم يخرجهم الله عز وجل من النار فيلقوا في نهر في أفواه الجنة فينبتون فيه فيخرجون مثل القراطيس. قال له ذلك الرجل ورفع صوته عليه: يا صاحب رسول الله، ما هذا الذي تقول؟ والله يقول: كلما أرادوا أن يخرجوا من النار أعيدوا فيها. يستدل بآية. الصحابي الجليل من العلماء الربانيين الذين وصفهم الله عز وجل في كتابه، فسأله قال: هل تقرأ القرآن؟ ما رفع صوته عليه مثل ما رفع ذلك الرجل صوته على ذلك الصحابي. هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: هل تعرف المقام المحمود؟ قال: نعم. ما هو المقام المحمود؟ كما نقرأ في سورة الإسراء: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: فشرع يحدث، ثم ذكر الصراط ومرور الناس على الصراط، ثم الذين يسقطون في النار، ثم بعد ذلك يخرجون بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. نحن هنا ذكرنا في قصة عيسى عليه السلام حينما يكون الناس في الموقف في ذلك اليوم العظيم في المحشر، وتدنو الشمس من رؤوس الناس ويتصبب منهم العرق حتى يلجمهم إلجاما، يطلبون من الأنبياء أن يشفعوا لهم إلى الله عز وجل في فصل القضاء. فيأتون إلى آدم عليه السلام فيذكرون فضله وأن الله خلقه بيده، فيطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله حتى يفصل بينهم، فيقول: نفسي نفسي، ويعتذر بخطيئته وهو قد تاب منها وتاب الله عليه. وكذلك يأتون إلى نوح وإلى إبراهيم، وآخرهم يأتون إلى عيسى عليه السلام. الأنبياء السابقون كل واحد اعتذر بأمر حدث منهم فيقول: نفسي نفسي. فيأتون إلى عيسى عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة، فلم يذكر لنفسه ذنبا عليه السلام. الحديث صحيح البخاري في الصحيحين، لم يذكر لنفسه ذنبا، وإنما قال هذا المقام ليس لي، هذا المقام ليس لي، اذهبوا إلى محمد عبد الغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب فيشفع. فالشاهد أن عيسى عليه السلام آخر الأنبياء لبني إسرائيل، ولم يأتي بعده إلا محمد صلى الله عليه وسلم للبشرية كلها، وأن التفقه في الدين هو المطلوب من طالب العلم. حفاظ القرآن هذه نعمة عليهم من الله عز وجل، وينضمون في سلك هذه الكوكبة التي جاء ذكر فضلها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأحاديث كثيرة في ذلك. ولكن لا بد أن يربطوا تلك الآيات التي تعلموها بالسنة حتى يتفقهوا فيها. طلاب العلم يذكرون عبد الرحمن بن ملجم، من هو؟ يعني حينما كانوا من القراء الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم أنهم أي الصحابة يحقرون قراءتهم مع قراءة أولئك، وهذا الرجل كان من حفاظ القرآن ولكن ضل، وتقرب بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه المشهود له بالجنة إلى الله عز وجل، جاء وضربه على هامته متقربا به إلى الله، كما قال ابن حطان أو عمران بن حطان الخارجي يثني عليه ويمدحه بأنه تلك الضربة أراد بها أن يكون قريبا من رضوان الله عز وجل، إلى آخر ما جاء من أقواله. الذي كان يتنسك وهو من الخوارج، وقبله عمرو بن عبيد، وقد قال عبد الملك يعني عن العلماء الذين أتون عنده قال عنهم كلكم يبتغوا صيد غير عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد من الخوارج ولكنه متنسك، ويقول في زهده أنه لم يأخذ من الملك أو من الملوك شيئا. كلكم يبتغي صيد، يعني كلكم يبتغي غنيمة، يبتغي هدية، يبتغي شيء غير عمرو بن عبيد، لا يريد شيئا ولا يطلب شيئا من ذلك، مع أنه على هذا المذهب. فالشاهد من هذا على أن طلاب العلم يجب عليهم أن يرجعوا إلى العلماء، وأن لا يحكموا على الأمة الإسلامية بالكفر. الكفر لا يجوز للإنسان أن يخرج مسلما من دينه إلا بشيء ثابت يخرجه من دينه. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالمسلمون بحمد الله في كل مكان يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون، ولكن المعاصي موجودة. ما في في الأرض ملائكة يمشون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، من زمن المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى هذا الزمن، إلى أن يرسل الله الأرض من عليها. في زمن الرسول حدث الزنا وأقيم الحد، وحدث السرقة وأقيم الحد، وحدث القتل وأقيم الحد. ولهذا الله عز وجل قال في كتابه والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذه معصية من الكبائر، لكن ما قال اقطعوا رقبتهما، وإنما العيب في عدم تطبيق الحدود على من ارتكب معصية فيها حد. أما كونه يرتكب معصية فليس هناك أحد معصوم، فإذا وقع المسلم في معصية فعليه أن يتوب وأن يرجع إلى الله عز وجل، ولا يجوز لنا أن نحكم على البشرية مثل هذه الأحكام التي يصدرها هؤلاء. ولعلكم سمعتم الخطيب اليوم على أن جماعة يعني من جهلهم وعدم إدراكهم وعدم فهمهم يبايعون واحدا، يعني لهم إمام الآن يبايعونه، من يعمل هذا؟ هذا ما يعملون إلا المجانين. فهؤلاء من الذين أضلهم الشيطان وتركوا منهج أهل السنة والجماعة. فينبغي للمسلم أن يتفقه في دينه قبل أن يقع في الأخطاء، ولا ينبغي لطالب العلم الصغير أن يفتي ويصدر الفتاوى، وإنما الفتاوى للعلماء الذين يعرفون الناسخ والمنسوخ ويعرفون وقائع الناس وأحوال الناس وكيف ينبغي أن يعاملوا. الله عز وجل أقام على اليهود الحجة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. وهذه الآية صريحة في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى اليهود والنصارى إلى أهل الكتاب. ولهذا قال في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الإجماع على هذا. ومن هنا ينبغي أن لا نلتفت لهؤلاء الذين يدعون إلى التقارب بين الأديان، ما في أديان حتى نقارب بينها. الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما فيه دين واحد بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ينجي الله صاحبه به إلا الدين الإسلامي. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذه الدعوات الذي يسمعه الشباب من هؤلاء المغرضون الذين يقولون نقارب بين الأديان، ما في مقاربة، كيف تقارب بين الأديان؟ يعني دين حق وأديان منسوخة، الصحيح فيها منسوخ والمحرف محرف. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي أن تقول ما جاءنا من بشير ولا نذير. وقد قلنا في الآيات الكثيرة في كتاب الله، الله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمحمد صلى الله عليه وسلم رسول إلى البشرية كلها. من أراد أن يدخل في دينه فهذا بتوفيق الله عز وجل، ودينه رحمة للعالمين جميعا. والله يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومن لم يوفق فالله عز وجل يحاسبه. أما كوننا نتنازل ونقول مثل هذا القول الذي نسمعه فهذا لا ينبغي للمسلم أن يقول ذلك. فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. هؤلاء أهل الكتاب ولا سيما اليهود الذين بعث فيهم موسى عليه السلام، لأن النصارى ما جاء وقتهم إلا حينما بعث عيسى عليه السلام. فلما بعث عيسى وهو من أنبياء بني إسرائيل كفر به اليهود، بل ادعوا عليه على أنه ابن زنا، رموا أمه ثم ادعوا بعد ذلك أنهم قتلوه وصلبوه. والله عز وجل بيّن في كتابه أنهم ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. إذن في الأول أهل الكتاب المقصود بهم اليهود الذين هم قوم موسى عليه السلام وأنبياء بني إسرائيل كلهم على منهج واحد، كلهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى عليه السلام يحكمون بما جاء في التوراة. عيسى عليه السلام حينما بعثه الله عز وجل كفر به اليهود وادعوا عليه أنه ابن زنا وقالوا قتلناه وصلبناه، والنصارى صدقوا اليهود في هذه الدعوة، وحدثت الفتنة الطويلة العريضة بين اليهود والنصارى، يقتل بعضهم بعضا إلى أن جت الفترة الأخيرة فأصدر الباب البراءة لليهود من قتل عيسى عليه السلام. عيسى نحن نؤمن أنه لم يقتل ولم يصلب، فلماذا ما قبلتم من محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخبركم قبل 14 عاما، قبل 14 قرنا، بأن عيسى لم يقتل ولم يصلب؟ فاليهود لم يقتلوه ولم يصلبوه، فما قبلوا الناس إلا عندما أصدرت الكنيسة البراءة لليهود من دم عيسى. وهذا دليل على أنه ليس عندهم دين صحيح، فهم أما في الأول غير صادقين أو في الثاني، أحد الأمرين لا يخرجون عن ذلك. إذن عيسى عليه السلام أهل السنة والجماعة بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل ولم يصلب، بل رفعه الله إليه، وسينزل آخر الزمان وسيقتل الدجال وسيكسر الصليب وسيحرم الخنزير، وهذا كله بتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بإخباره بأنه سيعمل مثل ذلك. ولم ينزل نبيا، وإنما ينزل واحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا سيصلي خلف المهدي المنتظر. المهدي المنتظر منصوص عليه في الأحاديث الصحيحة لكنه لم يخلق إلى الآن، ما أوجده الله عز وجل. وبين عدد من العلماء أن الحسن بن العسكري مات ولم يخلف أحدا، وأخذ ماله إخوانه، فليس له ابن، اختفى في السرداب، وأنه سيظهر بعد ذلك، هذه كلها خرافة. المهدي سيظهر، والمهدي من هنا من أهل المدينة، والمهدي من أولاد الحسن وليس من أولاد الحسين، وسيأتي وقته، وإلى الآن ما جاء هذاك الوقت. نعم. بعدما أنجى الله بني إسرائيل من استعباد فرعون لهم وتنكيله بهم، يقتل أبناءهم ويستحيي نساءهم، والقصة قد سبقت وستأتي في كتاب الله عز وجل متكررة، بأن الله عز وجل نثر رسوله موسى عليه السلام وأغرق فرعون وقومه، أغرقهم جميعا في البحر، والله عز وجل إذا أخذ الظالم لم يفلته، أمهلوا تلك الفترة الطويلة، وجاءت تلك الآيات. ولهذا كان يقول دعوني أقتل موسى وليدعو ربه، من هم منعوا أن يقتل موسى؟ موسى جاء هو وأخيه اثنان فقط، والقوة والجبروت مع فرعون ومن معه، من منعه يقول دعوني أقتل موسى؟ ما أحد مسك في يديه حتى لا يقتله، ولكن الذي منعه رب العالمين، لأن الله عز وجل أخبر موسى وهارون أنه لم يصل إليه بسوء، وهذا أمر الله وحكمه. حينما خرجوا من البحر بعدما شاهدوا تلك الآيات، حدث منهم أي من اليهود قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني في نفس الفترة في نفس الوقت الذي أنجاهم الله عز وجل من فرعون وجبروته من ظلمه وأهلكه الله وهم يشاهدون، عند ذلك خرجوا طلبوا ذلك الطلب. موسى عليه السلام كما نسمع في هذه الآية وعظهم وذكرهم بنعم الله عليهم وحثهم إلى دخول بيت المقدس. يا الشام محل الأنبياء، الأنبياء كلهم من الشام، ولهذا لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام اختلف الصحابة هل نعيده إلى مكة حيث مهاجره أو نذهب به إلى بيت المقدس يدفن مع الأنبياء، ولكن عمر أبو بكر رضي الله عنه روى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون. موسى يقول لقومه وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، يعني يذكرهم بالنعم التي أنعم الله بها عليهم. وذكر النعم إذا تذكرها الإنسان يلين قلبه ويرجع إلى الله عز وجل، فإذا ذكر نعم الله عليه التي أنعم بها عليه في صحته في بدنه في ماله في أولاده في جميع أعماله، إذا تذكر هذه النعمة يعلم أنها من الله عز وجل، ثم يعبد ربه الذي أنعم عليه بتلك النعمة. موسى يقول لقومه كنتم في ذلك الضيق في ذلك الحرج في تلك الإهانة، أي إهانة أكبر من أن يأتي فرعون يذبح أبناءهم ويستحيي النساء فيعبدهم؟ هذه أكبر إهانة، وهذا أكبر جبروت وأكبر ظلم، ومع ذلك أنجاهم الله عز وجل وأهلك عدوهم، ثم طلب منهم موسى أن يدخل الأرض المقدسة لأن فيها قوم جبارين استولوا عليها، فطلب منهم أن يجاهدوا ذلك العدو. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء، وهذه من نعم الله عز وجل، لأن الأنبياء نبي بعد نبي يحث قومه يعلمهم ما ينفعهم ينهاهم عما يضرهم وهكذا. ثم قال وجعلكم ملوكا، قد يظن الإنسان أنه جعلهم ملوك كما نعرف الملوك، وليس الغرض هذا، جعلهم ملوكا يملكون أمرهم بدل ما كانوا مستعبدين، ليس لهم من الأمر شيء، أصبحوا كما نقول الآن أحرار، الإنسان حر في نفسه في ماله يتصرف كيف يشاء. جعلكم ملوكا أي تملكون أمركم. اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. ولا شك باتفاق العلماء جميعا على أن بنو إسرائيل في تلك الفترة هم خير الناس الموجودون في ذلك الزمن. وأما بعد ذلك وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فأمة محمد هي خير الأمم جميعا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن هم فضلهم على أهل زمانهم وليس فضلهم مستمر إلى الآن. وقد قالوا كما حكى الله عنهم: ليس علينا في الأميين سبيل. والأميون عند اليهود غير اليهودي، سواء كان نصراني ولا من أي جنس كان، هؤلاء معناه يجوز لهم أن يقتلونهم وأن يأخذوا أموالهم وأن يعملوا كل شيء. ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الله عز وجل أعطاهم أن يعملوا في بني آدم يعملوا ما شاءوا، ولا حرج عليهم ولا ذنب لهم ولا ذنب عليهم. والله عز وجل أكذبهم في هذه الدعوة، وبين أنها دعوة كاذبة، وأن الله عز وجل ما جعلهم كذلك، بل جعل المتقون هم الذين يكونوا أهل الخير وأهل الفضل. إذن اليهود في زمانهم حينما كان الناس يعبدون الأوثان والأصنام ويرتكبون كل الموبقات، أولئك كانوا أهل كتاب وعندهم أنبياء يحثونهم ويعلمونهم، فهم خير تلك الأمم. وليس معنى أن فضلهم مستمر إلى قيام الساعة أبدا، بل هم أخبر الله عز وجل أنهم من شرار الخلق، وأنهم كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، وأنهم يسعون في الأرض فسادا، كما أخبر الله عز وجل. تاريخهم معروف في الكتب وفي الواقع، الله يخبر عنهم أنهم كلما عاهدوا عهدا نقضوا فريق منهم، لا يفون بالعهود والمواثيق. أخذ عليهم الله عز وجل كما سبق في هذه السورة تلك المواثيق والعهود أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويوقروا الأنبياء، لكن ماذا صنعوا؟ لم يعملوا من ذلك بشيء، بل قتلوا الأنبياء وعملوا الأشياء التي تعرف عن اليهود. والله عز وجل ما عنده أحد يعني أفضل من أحد، وإنما كلهم خلقهم الله عز وجل، وكلهم من بني آدم، كلكم لآدم وآدم من تراب. ثم أخبر الله عز وجل: يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ننظر ما هو الرد الذي ردوا به على موسى عليه السلام الذي وعظهم وأرشدهم وذكرهم بما كانوا فيه من الإهانة، وأخبرهم بتلك النعم التي أنعم الله بها عليهم، وطلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. كتبها لهم بمعنى أنه كتب لهم النصر على أولئك الذين احتلوا ديارهم. ادخل يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. نسمع ماذا قالوا، ونسمع للمقارنة التي أشار إليها العلماء ونص عليها القرآن في هذه السورة، لنعرف الفرق بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وبين تلك الأمم السابقة. قالوا هذا القول الذي حكاه الله عنهم، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. إيش الآية اللي قبلها؟ قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، يعني طلب منهم أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم حتى يفتحوها ويعودوا لديارهم التي نكلوا وأخرجوا منها في الأول. قالوا: يا موسى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. جبنوا ولم يطيعوا رسولهم، بل عصوه وخالفوه ولم يمتثلوا أمره، وهذا مخالفة لأمر الله عز وجل الذي أمر بطاعة الأنبياء والأخذ عنهم، لأنهم لم يأتوا إلا بما أمرهم الله عز وجل به. وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وإذا خرجوا أصبحت القرية هذه فاضية ما فيها شيء، حنا ندخل. أما قتال بيننا وبينهم ففيها قوم جبارين أشداء أقوياء شجعان، نحن لا نستطيع عليهم. هناك رجلان أنعم الله عليهما، قال: رجلان من الذين يخافون الله
أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب. يقول لهم، يقولان لهم: أنتم ما عليكم إلا أن تتقدموا، والله عز وجل قد وعدكم، والله لا يخلف هذا الوعد، الله لا يخلف ميعاد، وعدكم بأن ينصركم وأن تدخلوا هذه الديار، ما عليكم إلا أن تعزموا واقربوا إلى الباب، فإذا وصلتم إلى الباب فالله عز وجل سينصركم وسيهزمهم، لأنهم كلهم من بني آدم، هم من بني آدم وأنتم من بني آدم، فما عليكم إلا أن تقووا قلوبكم. ثم أرشدهم إلى التوكل على الله عز وجل: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا أقوى سلاح للمسلمين، وهو بعد عمل الأسباب التي لا بد منها أن يتوكلوا على الله التوكل الصادق، وأن يسندوا جميع أمورهم إلى الله عز وجل. ولكن الأسباب لا بد منها، لأن السبب مطلوب من المسلم أن يعمله، فالله عز وجل أوجد هذه الأسباب، وكان بقدرته سبحانه وتعالى أن ينصر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بدون جهاد، بدون قتال. والله أخبر في كتابه أنه لو شاء أن يجعل الناس كلهم أمة واحدة لقدر على ذلك، ولكن حكمته تقتضي خلاف هذا، حكمته تقتضي أن يكون هناك سوق بين الناس للجهاد في سبيل الله وللتسابق في طاعة الله، حتى يبين هذا من هذا. أما لو كانوا كلهم سواء وما في أي خلاف، ماذا يعرف عن هذا؟ من هو المجاهد؟ من هو الصادق في إيمانه؟ ما يبين ذلك إلا حينما يطلب الإنسان أن يعمل شيئا، الجهاد في سبيل الله، بذل المال والأنفس، وهكذا. هم صمموا فقالوا، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون. وهذا الجبن المتناهي، يقول لموسى: اذهب أنت وربك قاتل، وحنقعد هنا حتى تفتح لنا هذه الديار ونأتي. هنا يقول العلماء: ننظر الفرق بينهم وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وسبق ذكر ذلك. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المهاجرين والأنصار لاعتراض عير قريش، ونجت العير، ساحل بها أبو سفيان ونجت، لم يبقى بعد ذلك إلا القتال بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. قريش كانوا أهل عدد وعدة، فحضر أبو جهل ومن معه، معهم 1000، ومعهم السلاح والعتاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في 310، ليس عندهم ما يقابل ذلك. لكن أصبحت القضية ما فيها مفر من القتال، وهذا الذي أراده الله عز وجل. يعني هم كانوا يريدون الغنيمة، والله عز وجل يريد أن يحق الحق ويبطل الباطل ويظهر نصره لنبيه وللذين هم على الحق. الشاهد من هذا أن الرسول خطب الناس وقال: أشيروا علي. فكان يقوم بعض المهاجرين فيخطب ويتكلم ويستعد، وأنهم على أتم الاستعداد، ثم يجلس، ثم يعيد الرسول عليه الصلاة والسلام كلامه مرة أخرى: أشيروا علي. حتى أدرك سعد بن معاذ يعني من الأنصار، قاله: كأنك تريدنا يا رسول الله. قال: نعم. فقام وخطب وأخبره أن جماعة تخلفوا في المدينة لا يعلمون أنه سينال الرسول كيدا. ثم قال: لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو أردت أن نذهب إلى برك الغماد، في ذلك الوقت كان بعيد جدا في تلك الفترة، لذهبنا معك، ولنقاتل أمامك وبين يديك وعن يمينك وعن يسارك، ولا نقول لك مثل ما قال أصحاب موسى لموسى: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول لك: اذهب فقاتل فإننا معك مقاتلون. هكذا كانت هذه الأمة، فضلت تلك الأمة بمثل هذا الموقف مع نبيها. أولئك كانوا مع ذلك النبي الذي تجشم ما تجشم في سبيل إخراجهم من براثن ذلك الجبار الظالم فرعون ومن معه، وبعدما أنعم الله عليهم وفكهم من ذلك الأثر من ذلك التعذيب من ذلك التنكيل في نفس اللحظة تغير وضعهم. الله عز وجل يعاقب الإنسان على ما يحدث منه إما في الدنيا وإما في الآخرة، لأن الحساب لا بد منه. الله عز وجل استجاب لدعوة موسى عليه السلام. ماذا قال موسى؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يقول أنا لا أملك إلا نفسي وأخي، وهذا الجيش الجبار الموجود في هذه المدينة أنا لا أستطيع عليهم أنا وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. هؤلاء الفاسقون العصاة الذين خالفوا رسولهم ولم يمتثلوا أمره وكل الأمر في مصلحتهم هم وجبنوا عن عدوهم، موسى عليه السلام قال هذا القول. استجاب الله له، فننظر بماذا عاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، وربما تكون كما قال بعض العلماء يكون عقوبة لهم في الدنيا تكفيهم تلك الفترة، يعني جزاء على معصيتهم ومخالفتهم لنبيهم. قال الله تعالى قال فإنها محرمة عليهم، يعني هذه القرية، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني 40 سنة محرمة عليهم لن يدخلوها، وهذا عقاب لهم على جبنهم وخورهم وعدم قتال في سبيل الله. ثم إضافة إلى ذلك أن هذه 40 سنة يتيهون في الأرض، فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض لا يدرون من الشمال عن الجنوب، بل يذهبوا من الصباح وثم يأتي المساء فيرجعون إلى مكانهم. 40 سنة كاملة حكم الله عليهم بالتيه في صحراء سيناء، يذهبون ويدورون 40 سنة، يعني تنكيلا وجزاء لهم على معصية رسولهم الذي بعثه الله فيهم وأمرهم أن يعملوا مثل ذلك العمل، فلم يستطيعوا أن يقوموا به بل خالفوا أمره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ الإمام عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. قال الشيخ رحمه الله تعالى يدعو تبارك وتعالى أهل الكتاب بسبب ما من عليهم من كتابه أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشكر الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة.
يقول أن أهل الكتاب الله عز وجل تفضل عليهم وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب، وهم يعرفون في كتبهم محمدا صلى الله عليه وسلم أنه المبعوث إليهم وإلى البشرية كلها، فأوصافه عندهم واضحة يعرفونه كما قال الله عز وجل كما يعرفون أبناءهم. فالله عز وجل يوجه إليهم هذا الخطاب بأن هذا الرسول أرسل إليكم فآمنوا به، أنتم تعرفونه وتعرفون صفته وجميع ما يأمر به، كل ذلك موجود في كتبكم، فهذا تفضل من الله عز وجل عليهم فيرشدهم إلى ما ينبغي أن يقوموا به. نعم،
أن يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم على حين فترة من الرسل وشدة حاجة إليه، وهذا مما يدعو إلى الإيمان به، وأنه يبين لهم جميع المطالب الإلهية والأحكام الشرعية، وقد قطع الله بذلك حجتهم لئلا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءهم بشير ونذير يبشر بالثواب العاجل والآجل وبالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها، وينذر بالعقاب العاجل والآجل بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها والله على كل شيء قدير، إن قادت الأشياء طوعا وإذعانا لقدرته فلا يستعصي عليه شيء منها، ومن قدرته أن أرسل الرسل وأنزل الكتب، وأنه يثيب من أطاعهم ويعاقب من عصاهم.
الله عز وجل حينما أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم كانت البشرية في أمس الحاجة لبعثته. ففي صحيح مسلم في حديث حمار عياض بن حمار المجاشعي الذي رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة أهل الجنة وصفة أهل النار التي يعرفون بها في الدنيا، قال الله عز وجل في هذا الحديث: وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وأن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. يعني في حال بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت الأمور الدينية مطموسة، وكان الظلم والجور والاعتداء، ولم يكن أحد على الطريق الصحيح إلا بقايا من بني إسرائيل، كلهم قد أضاعوا ما عندهم. فالله عز وجل بعثه على حين فترة، يعني على حين فترة من الرسل لم يكن هناك رسل قريبين منه، بل آخرهم كان عيسى عليه السلام، وأتبعه غيروا وبدلوا وحرفوا، فكانوا الناس في هذه الحالة. والذي يقرأ قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه يعرف كيف كانت أحوال الناس في تلك الفترة من البقايا الذين هم على الكتاب، من أهل الكتاب على بقايا من دينهم، منهم عبد الله بن سلام، نذكر قصته حينما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرا وسمع به، ثم قابله وسأله تلك الأسئلة التي لا يعرفها إلا نبي، فأجابه عليها، فعرف على أنه النبي الموصوف في التوراة والإنجيل عندهم، فآمن به. ثم قال له: إن اليهود قوم بهت، فأنا أريد منك أن تسألهم عني قبل أن يعرفوا أني أسلمت. فخباه عليه الصلاة والسلام، الحديث صحيح البخاري. ثم لما جاءوا سألهم: كيف حال عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: من أفضلنا وأعلمنا. ثم ذكروا الأوصاف الجميلة والثناء والمدح له. فقال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: معاذ الله أن يسلم. فخرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. فماذا قالوا في نفس اللحظة؟ قال: هو أخسهم وأردلهم، إلى آخر ما يقولونه فيه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.